بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، وارفع مقامهم ومنزلتهم، وضاعف أجورهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بكل اسم هو لك أن تلحقنا جميعا بهم، مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يظلكم جميعا بظلال الإسلام الوارثة. فإذا دنت الشمس من الرؤوس يوم القيامة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يظلني وإياكم بالظل الذي سيظل به حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، موضوع حلقة هذه الليلة يبدو أنه يتجه ليكون عددا من الحلقات، لأنه تحت عنوان أخطار تهدد الأسرة. ليس لنا من وظيفة في هذا البرنامج سوى الأسرة وما يرفع شأنها وما يتهددها كذلك من الأخطار. ننبه إخواننا ليكونوا على حذر من هذه الأخطار التي تفسد جو الأسرة وتحرم أفرادها من السعادة. ووالله ما أكرم الله البشرية بالإسلام إلا لسعادة من اعتنق هذه الشريعة الغراء. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أيها السادة الكرام، تذكرون أنني قلت لكم أكثر من مرة أن كل شركة ناجحة، لو بحثتم في الأسباب التي أدت إلى نجاحها وفلاحها وتوافر أرباحها، لوجدتم دستورا ولوائح تنظم لهذه الشركة أمورها، وتشمل كل صغيرة وكبيرة فيها، ولها إدارة منضبطة ملتزمة. من الطبيعي جدا في نهاية كل عام أن يجد الأرباح طائلة من فضل الله تبارك وتعالى، لأن الجميع يؤدي عمله بإخلاص ويأخذ أجره كاملا غير منقوص، وتتم محاسبته عند كل تقصير على أساس من هذه اللوائح التي يحتكم إليها في كل موقف، ويقف العاملون جميعا أمامها سواسية. ولله المثل الأعظم، القرآن الكريم، سنة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، التي فصلت ما جاء في القرآن مجملا. هذا الدستور السماوي المعجز الذي ما فرط الله فيه من شيء، هذا القرآن العظيم هو دستور الأسرة المسلمة، هو الدستور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إخوتي وأخواتي، الأسرة المسلمة كفل لها الإسلام الأمن والأمان، وكفل لها كل أسباب السعادة، وأراد لها أن تعيش آمنة مطمئنة، وأن تكون في مملكتها، في بيتها، عزيزة كريمة آمنة من كل خطر. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. انظر أيها المسلم الكريم إلى هذا النداء العظيم، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ودستورا، التزموا وانتبهوا، فإن أحكم الحاكمين يناديكم من فوق سبع سماوات ليبارك لكم وليمن عليكم بالخير كله، فإن أمركم فالتزمتم فأنتم موفقون، وإن نهاكم فانتهيتم فأنتم كذلك موفقون. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى يتم الأنس بينكم وبين أهل الدار، حتى يأنس بكم أهل المنزل، وحتى تأنسوا أنتم بردهم عليكم بابتسامتهم الطيبة المشرقة في وجوهكم. فإن تحقق لكم ذلك لأول وهلة فسلموا، سلموا على أهلها، ابدأوا دخولكم لهذا المنزل بالاستئناس، بالأنس، بالسلام، بشعار الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن تدخلوا أشعروهم، أي أشعروا أهل المنزل بأنكم جئتم في خير، وجئتم للأمن والأمان والسلم والسلام، وما أضمرتم شرا لأهل المنزل أبدا. عندها ستطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم ويظهر البشر لكم في وجوههم، وحينها ستكونون ضيوفا مرغوبا في لقائهم، وستمضون بين أهل المنزل وقتا طيبا. وهذا الوقت الطيب أيها السادة لا يمكن أبدا أن يتحقق إلا إذا تمت الزيارة على منهج الله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، اجتمعا على منهجه، منهج الله العظيم، على كتابه الكريم، على شريعته الغراء، على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم اجتمعا عليه وافترقا كذلك عليه، فارق كل منهما الآخر، وهو يعاهده أن يكون أمينا معه، أن يكون حريصا على سره كتوما لهذا السر، وأن يكون عونا له، وأن ينجز معه ما اتفق عليه، ويغادر وهو آمن مطمئن. ما أجمل لقاء المسلمين في بيوت المسلمين، أجر وغنيمة منذ أن يتحرك المسلم من بيته وهو يسأل الله العظيم رب العرش الكريم: اللهم إني خرجت في سبيلك لزيارة أخ مسلم في الله تبارك وتعالى، أرجو من ورائها كل خير لأخي، وأرجو منك يا مولاي أن تأجرني عنها خيرا، فاللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم، وأتمها على منهجك، على شريعتك، حتى يتحقق الخير الذي أتمناه لنفسي ولأخي المسلم. يريد ذلك كله وقد خرج وفق منهج ربه، والزيارة لوجه الله يرصد الله عز وجل له ملكا على الطريق ليحاوره في سبب الزيارة، فيعلمه المسلم الطيب الكريم أنها لوجه الله عز وجل حبا في الله، فيخبره الملك بأن الله عز وجل تقبل منه ذلك العمل ومنحه عليه عظيم الأجر والمثوبة. إذن الأسرة المسلمة ينبغي أن يصون المجتمع حقها في الأمن والأمان، وألا يقتحم عليها بابا عنوة أو قهرا أو إذلالا كما يحدث. نعم مهما كان سلطان هذا القادم، ومهما كانت وظيفته، عليه أن يتكفل بكامل الأدب والأخلاق وهو يطرق باب المسلمين، يطرقه ثلاثا، فإذا لم يؤذن له فعليه أن يعود، عليه أن يعود من حيث أتى، كما فعل سيدنا أبو موسى الأشعري يوم أن طلب منه الفاروق عليه رضوان الله، وعلى أبي موسى كذلك طلب منه أن يزوره في بيته، فجاء أبو موسى وطرق الباب ثلاثا فلم يسمع ردا، فعاد من حيث أتى، فقابله عمر رضي الله عنه وسأله: لماذا لم تأتني كما اتفقت معك أو نحو من ذلك؟ قال جئتك فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا استأذن أحدكم على أهل بيت ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. آداب الإسلام. من حق الأسرة أن تعيش في بيتها آمنة مطمئنة، بل من حقها علينا ألا نزعج أفراد المنزل في أوقات بعينها، عندما يعود أهل الدار في وقت القيلولة ليستريحوا، ومن بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر، في هذه الأوقات علينا أن نتحراها جيدا وألا نزعج فردا من أفراد الأسرة. أيها الإخوة الكرام، نستأذنكم لبعض الوقت ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله لا
الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. بفضل الله
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام
نور يهدي للإيمان نور المولى بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عدنا إلى حضراتكم بفضل الله تبارك وتعالى لنستكمل حديثنا، وكنا نتحدث إلى حضراتكم منذ قليل وقلنا من حق الأسرة علينا أن نزورها في الوقت الذي يناسبها. نعم، فصل القرآن حتى على مستوى أهل المنزل، فصل القرآن هذه المسألة يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وجعلها القرآن ثلاث عورات ينبغي أن نتوقف عندها. ألم أقل لحضراتكم بأن حق الأسرة في الإسلام عظيم؟ فمهما كان شأن من طرق باب هذه الأسرة، مهما كان شأنه، عليه أن يحترم مشاعرها وألا يسبب لها إزعاجا وألا يروع لها فردا. فقد قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: من روع مؤمنا روعه الله يوم القيامة. من روع مؤمنا روعه الله يوم القيامة. كيف والمطلوب من المؤمنين الموحدين أن يكونوا أدوات أمن وأمان بالنسبة لإخوانهم، بل إن المطلوب منهم أن يدخلوا السرور على إخوانهم المسلمين. إدخال السرور على المسلم من أخلاق الإسلام، وهو عمل عليه عظيم الأجر والمثوبة. فما بالكم بالذين يروعون المؤمنين ويفزعونهم في جوف الليل والناس نيام؟ إن حدث هذا فليأذن كل من يفعل ذلك بحرب من الله، والجزاء من جنس العمل. أيها الإخوة الكرام، هذا حق الأسرة، أو هذا شيء من حق الأسرة في الإسلام، وحقوقها كثيرة. فإن أردت زيارة لها فاختر الوقت المناسب، والتزم بأخلاقيات وآداب الزيارة، وراع مشاعر أهل المنزل، ولا تحدثهم فيما يسوءهم، بل حدثهم فيما يسعدهم ويسرهم، وأخبرهم بكل نبأ يدخل السرور عليهم، وتقبل منهم ما يقدمونه لك من الواجب، من واجب الزيارة أيا كان ذلك الواجب. إذ ينبغي أن نحمد الله تبارك وتعالى على ترحيبهم بنا وتحيتهم لنا. الله أعلم بأحوالهم في منزلهم، فإن قدموا لنا من فضل الله ما يقدمون فلنحمد الله ولنرضى بما قسم الله لنا. بل علينا إذا خرجنا من المنزل ألا نفشي لهم سرا، وألا نخبر أحدا بما دار بيننا وبينهم إن كانوا يرغبون في كتمان السر، وألا نعلم أحدا بما قدم لنا إن كانوا يرغبون في كتمان ذلك أيضا. بل نقدم إذا سئلنا إجابة عامة تتمثل في حمد الله والثناء عليه، ونقول بأن الناس أكرمونا أكرمهم الله. وينبغي أيضا أيها السادة الكرام، من حق الأسرة علينا ألا نتحدث إلا في أمور تهمهم وتستحق أن نتباحث فيها، وألا نفرض عليهم أبدا ما يؤذيهم إطلاقا في القضايا الحساسة وما إلى ذلك. هكذا تتم الزيارة لله، ولا نتجاوز فيها حرمة، ولا يحتل أحدنا. هذه نقطة مهمة، ينبغي أن يحدد لك صاحب الدار المكان الذي تجلس فيه، فإن قال أو إن أعطاك الحرية كاملة لتجلس في الغرفة على أي كرسي تشاء، بادر أنت واختر المكان المناسب حتى لا تقع عينك على عورة المنزل. هو سيكون محرجا ربما ويقول لك اجلس حيث شئت، فالمطلوب منك أيها الضيف العزيز أن تكون لذيبا فطنا، فالمؤمن كيس فطن كما علمنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم. اختر موقعا يرحمك الله مناسبا حتى لا تقع عينك على عورة أهل الدار. فإذا شعرت أن الغرض من الزيارة قد تحقق فخفف قدر الاستطاعة واستأذن وأحسن وداعهم وادعوا الله عز وجل لهم بالخير. هذه زيارة لله. هناك زيارات أخرى لا تتم لله، لن نتحدث فيها طويلا، لكننا نحذر هؤلاء الذين يتسللون إلى بيوت المسلمين ليوقعوا الفتنة والعداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة، وليحرضوا الزوج على زوجته أو ليحرضوا الزوجة على الزوج ويفسدوا العلاقة بين الطرفين. بعضهم يفعل هذا، وهذا من فعل الشياطين. وأقول لرب الأسرة المسلمة، والمفترض فيه أنه رجل قوي في الحق وحريص أن يؤجر عن كل فعل يمارسه، وحريص على أمن وأمان أسرته، وحريص على العوامل التي تكفل الأسرة السعادة. أقول له مطلوب منك أن تكون أمينا على أسرتك وأن تجنبها الأخطار التي تهددها، إذ يقول لك ربك الكريم في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كن حريصا على كل ما يجنب أهلك النار، ادفعهم دائما إلى الأمن والأمان، إلى العمل الصالح، إلى ما يكفل لهم العزة والكرامة، إلى ما يكفل لهم السعادة، وهم يلتزمون بمنهج ربهم وأنت قدوتهم في ذلك. إذا لاحظت أن خطرا يهددهم فكن قويا وادفع عنهم ذلك الخطر. بمعنى إذا كانت الزيارة التي تحدثنا عنها الآن لله وستؤتي ثمرتها المرجوة وهي مكللة بالأجر والمثوبة، فإن زيارات أخرى يمكن أن تسمم جو الأسرة وأن تنقل لبعض أفراد الأسرة فكرا مسموما عفنا يؤدي إلى الفتنة. إذا شعر المسلم العاقل الواعي بذلك وتفقد أحوال أهله بعد الزيارة واشتم رائحة الخطر، فعليه أن يكون أمينا في النصيحة وألا يعرض منزله بعد ذلك لشيء من هذا النشاط الشيطاني. والمؤمن أيضا جسور في كلمة الحق، واضح وحريص على ما ينفعه. أيها الأخ المسلم الكريم، المؤمن مرآة أخيه، وأنت مطالب أن تكون إنسانا اجتماعيا مسلما محتكا بإخوانك زوارا لهم، ولكن ذلك كله يتم بشروط حدد لنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. المسلم الذي نتعامل معه ونسمح له بدخول بيتنا ونسمح له أن يأكل طعامنا، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. سنقدم طعاما، فليكن هذا الطعام لتقي يستعين به على طاعة الله عز وجل، حتى إذا دعا لنا بخير تقبل الله عز وجل منه الدعاء. نعم، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نجالس من؟ نحرص على الجلوس مع من؟ يكفي أن أذكركم أيها السادة الكرام بوفد قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشبه المفاوضات. قالوا له: إن كنت حريصا علينا فلا تجمع بيننا وبين أراذلنا وبين من كانوا عبيدا وخدما عندنا، لا تجمع بيننا وبين بلال وصهيب وعمار وياسر، اجعل لنا يوما واجعل لهؤلاء يوما، او اجعل لهم مجلسا واجعل لنا مجلسا. والله ما رد عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالقرآن الكريم الذي نزل اجابة على هذا السؤال، فكان ما جاء في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظروا يجلس مع من؟ حبيبنا المصطفى. يعطي وجهه لمن؟ يبتسم لمن؟ يقدم العون والمساعدة لمن؟ قال ربنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هؤلاء المشغولون بعبادة الله، هؤلاء المشغولون بدعاء الله تبارك وتعالى، الذين يريدون وجه الله، هم أولى الناس بوجهك وطلاقة محياك الكريم يا سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هم أولى بالوقت، سينتفعون بوجودك بينهم، سيسألونك وتجيب على أسئلتهم، هم الأجدر والأولى. لذلك: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الشيطان لن يسره أبدا أن يرى الأسرة المسلمة آمنة مطمئنة سعيدة بين جدرانها الأربعة. لا يسره، سيؤلمه كثيرا أن يرى المسلمين المؤمنين الموحدين آمنين مطمئنين، ولذلك سينتهز أقرب فرصة لإشاعة جو العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة. نعم، فلنكن على حذر من هؤلاء، ولنكن جادين في مواجهتهم، ولنشعرهم كذلك بأنهم محرومون من عزة الإسلام، من كرامة الإسلام، من أمن وأمان الإسلام. نعم، بل ليس لهم عندنا إلا القطيعة ما داموا مصرين على إيذاء المسلمين. إصرارهم هذا ينبغي أن يقابل من قبلنا بمزيد من الإهمال لهم، لأنهم ببساطة لا يعتزون بربهم ولا يعتزون بإسلامهم، وضلوا طريق العزة، وطريق العزة الذي يعرفه المسلمون: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نعرف مصدر العزة والكرامة والقوة، نعرف مصدر العزة من ربنا عز وجل. أيها الإخوة الكرام، فلنكن في هذه القضية جادين، لأن هؤلاء إذا تسللوا إلى بيوتنا أفسدوا أخلاق أبنائنا، وربما فسدت أخلاق الزوجة كذلك، لأنهم سيطلعون أبناءنا على أمور خطيرة لا نريد لهم أن يعلموا عنها شيئا. أقول للمسلم الكريم رب الأسرة: يا عزيزي، أول أو أولى مسؤولياتك عن الأسرة أن تكفل لهم الجو الآمن المطمئن الذي يجنبهم ما يتهددهم من أخطار الغير. قبل الطعام وقبل الشراب أنت مسؤول عن سلامة أخلاقهم وعقيدتهم. ووالله ما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، وما هاجر أهل الكهف من مدينتهم إلا فرارا بعقيدتهم، وحرصا على سلامة دينهم، وطلبا لجو آمن مطمئن يؤدون فيه عبادتهم وما افترض الله عليهم، وهم آمنون مطمئنون. لأن أعداء الإسلام إذا رأوا المسلمين مداومين على طاعة ربهم يؤلمهم هذا ويؤسفهم كثيرا ويحرجهم أمام أنفسهم، وربما نفسوا عن المكبوت في الصدور بالسخرية والاستهزاء. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. انظر، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هذا خطر خطر أول حدثت حضراتكم عنه فلا تهادنوه ولا يمنعكم لا يمنعكم الخجل أن تعلنوها صريحة لله استضف في بيتك من تؤجر عن زيارته ومن تؤجر عن الواجب الذي تقدمه له ومن تؤجر على الحديث معه ومن تؤجر عن الوقت الذي تمضيه معه نعم وهذه مسألة أعلم بأنها تغيب على كثيرين من إخواننا حيث يمنعهم لا أقول الحياء لا لأن الحياء خلق إسلامي عظيم يمنع صاحبه أن يقدم على تصرف يغضب الله تبارك وتعالى أقول بأن الخجل وهو مرض هو المسؤول عن ذلك أول الأولويات أن تصون أسرتك من كل خطر أخلاقي يهددها فلتكن الزيارة لله حتى تلقى الملك في الطريق وتسمع منه دعاء لك وهو يبشرك بمغفرة الله لك وبشكر الله على هذه الزيارة ثاني الأخطار التي تهدد الأسرة ثاني الأخطار التي تهدد الأسرة خروج أحد أفراد الأسرة على الشرعية الأخلاقية والانحراف عن قيم الأسرة أكرر هذه العبارة لن يكفيني الوقت الليلة للكلام فيها ولا في خطرها ولا على التعاسة التي تسببها لكل أفراد الأسرة خروج أحد أفراد الأسرة على الشرعية الأخلاقية وعن قيم الأسرة وعن شرع الله بوجه عام لو حدث هذا في أسرة ما فإن حياتها تتحول إلى شقاء خطير الأسرة أيها السادة الكرام أشبه بسفينة كما مثلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمثل الأمة بسفينة أناس احتلوا أعلاها وآخرون أقاموا في الدور الأرضي في الدور الأخير أو الأسفل على الماء مباشرة كلما احتاج هؤلاء المقيمون في الأسفل إلى الماء صعدوا إلى الدور العلوي ليأتوا بالماء ولكن خطر ببال أحدهم فقال ما لي أجهد نفسي وأصعد إلى الدور العلوي أحفر لنفسي حفرة ويخرج الماء منها لو أنهم تركوه يفعل ما يريد سيهلكون جميعا لا محالة ولكن إذا واجهوه بقوة وضربوا على يده بيد من حديد حتى يكف أذاه وحتى يجنبوا السفينة الخطر الرهيب الذي يتهددها نجا هو ونجوا جميعا معه. نظرتنا للأسرة المسلمة على مستوى الأفراد جميعا على كل منا دور مهم، ونجاة الأسرة ونجاة السفينة مسؤولية الجميع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يصون كل أسرة مسلمة لتعيش في ظلال الإسلام الوارفة آمنة مطمئنة، وهي ملتزمة بمنهج الله بالقرآن الكريم وبسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونلقاكم على خير قريبا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام،
نور يهدي للإيمان، نور المولى ذي الإكرام، قد أفلح من جعل القرآن نحو الرحمن. فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان، حيث السنة والقرآن، حيث السنة والقرآن، حيث الرحمة والغفران.